الفقه بعد العشرة
والأجر والأجران فيض من رؤى متناثرة
متناثرة
بصفائها والمحكمات لها كأعظم آسرة
ملئت دقائقه حديثا ماتعا ومسامرا الأجر والأجران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأجر والأجران، وهذه النسخة هي النسخة الثالثة من برنامج الأجر والأجران. وبعد تهنئتنا للمشاهدين الكرام بحلول هذا الشهر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من الفائزين والمقبولين. نحب أن نستذكر في هذا البرنامج للتوضيح وللتذكير أهم أهداف هذا البرنامج. هذا البرنامج ليس للفتوى، هذا البرنامج له ثلاثة أهداف فقط. الهدف الأول هو المساهمة في تطوير التفكير الفقهي، ولذلك فلا يستغرب أن يخرج المشاهد من هذا البرنامج بشيء من الأجوبة وأيضا بشيء من التساؤلات والأشياء التي تستحق البحث وتستحق المراجعة، لأن السؤال هو أحسن وأفضل وسيلة لإثارة التفكير. الهدف الثاني هو إظهار واكتشاف مساحات الاتفاق في كل مسألة، وهذه المساحات من الاتفاق ومعاقد الإجماع والمحكمات هي التي ستجمع ما بين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في هذه الدولة أو تلك الدولة، وهي التي يمكن أن تحافظ على هوية الأمة الإسلامية مع هذا السيل من المتغيرات ومن المؤثرات. الهدف الثالث هو المساحة التي أذن الله سبحانه وتعالى شرعا أن يكون فيها خلاف، والتي أراد الله سبحانه وتعالى قدرا أن يكون فيها خلاف. نريد في هذا البرنامج أن نساهم في التدريب العملي على التعامل الشرعي في موارد النزاع ومسائل الاجتهاد. هذه ثلاثة شروط أو ثلاثة أهداف نحاول في هذا البرنامج أن نحققها أو نحقق شيئا منها، إن تيسر ذلك فالحمد لله، وإن لم يتيسر فيكفينا حسن النية. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا البرنامج أو في أول ملف وهو سد الذرائع. سد الذرائع نسمعه كثيرا، لا تكاد توجد صحيفة إلكترونية أو ورقية أو مجلس للمثقفين أو النخب إلا ويتحدثون عن مسائل مرد النظر ومنزع النظر فيها هو سد الذرائع. تأنيث مثلا المحلات النسائية أو المحلات الخاصة بملابس النساء، هل يجوز أن يكون الذين يعملون فيها هم مجرد نساء؟ نجد أن هناك ممانعة من بعض الشرعيين، وهناك مطالبة من بعض الشرعيين، ومرد النظر في هذه المسألة هو سد الذرائع. مثلا المدارس في أو الرياضة في مدارس البنات، وأشياء كثيرة سنتطرق إليها على وجه التفصيل في حلقة من الحلقات القادمة، لكن نريد أن نتحدث عن سد الذرائع. أصل سد الذرائع وخلافات الفقهاء المتقدمين في تطبيقات سد الذرائع من خلال هذه الحلقات القادمة بإذن الله. قبل أن نبدأ في النقاش نريد أن نشاهد جميعا هذا التقرير، وبعد التقرير بعد التقرير ننتظركم بإذن الله.
الأجر والأجران.
هل ستعبر امرأة تقود سيارة هذا الجسر لتذهب صباحا إلى مدرسة ابتدائية للبنين، ثم مساء إلى ناد رياضي نسائي بفتوى شرعية؟ قضايا مثيرة للجدل في المجتمع السعودي لا تلبث أن تركض في القاع حتى تحركها وسائل الإعلام مرة أخرى لتطفو على السطح. معارك مفتوحة على صفحات الجرائد والإنترنت والفضائيات، كلمتان فقط يدور حولهما كثير من هذا الحراك بين أخذ ورد وقبول ورفض. سد الذرائع القاعدة الفقهية الأشهر في الإعلام السعودي، وتعني عند أهل الاختصاص منع الطرق والوسائل المباحة التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات في دين الناس أو دنياهم. وللوهلة الأولى ربما يظن البعض أن أصل هذه القاعدة وليد للمدرسة السلفية المعاصرة، غير أن الحقيقة خلاف ذلك.
قاعدة سد الذرائع هي من القواعد الكلية في الإسلام، سواء كان ذلك في أصل التشريعات للأحكام المحددة المعينة المقررة في الشريعة، أو كان ذلك في بعض الأحكام التفصيل الأخرى المتعلقة بالفتوى والأحكام الشرعية. فهي على هذا المفهوم ليست خاصة بالمالكية ولا بالحنابلة،
وهي من حيث المبدأ أمر يقره العقلاء وتستند إليه القوانين والنظم في بعض تشريعاتها. أما في المشهد السعودي فإن طائفة من الإعلاميين والمثقفين يرون أن علماء الشريعة أفرطوا في استخدام هذه القاعدة في جانب المانع، وإنها بحسب قولهم تحولت إلى عقبة كؤود كانت ولا تزال تعيق حركة التطور في المجتمع أو تبطئ سيره نحو الحضارة.
قضية إفراط مدرسة فقهية بإعمال هذه القاعدة الحقيقة هي تهمة تحتاج إلى إقامة برهان ودليل، فلا ينبغي أن نجر على مدرستنا وعلى فقهائنا، بل ينبغي أن نقول قد تقع إشكالات في فهم بعض الذين يطبقون هذه القاعدة استمساكا بوضع تغير، بظروف تغيرت، بزمان تغير، بناء على سابق قد يستصحبون الحكم السابق.
السياحة في الغرب، العناية بالمواقع الأثرية، الفضائيات وجولات الكاميرا، معارك سابقة تحت سد الذرائع حسم الجدل في بعضها منذ الجولة الأولى، وتأجل الحسم في بعضها الآخر إلى جولات أخرى في قضايا أخرى متجددة. فلمن سيكون الحسم في المرات القادمة؟
ومسامرة الأجر والأجران.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران. معنا لمناقشة هذا الملف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الصقيه، وهو قاضي وباحث شرعي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله العرفج أستاذ الفقه الشافعي بالأحساء، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد المزيني أستاذ الفقه بجامعة الملك فهد، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى. كما تعودنا فضيلة المشايخ، نحن في بداية كل ملف لابد أن نبحث مساحات الاتفاق ومعاقد الإجماع والمحكمات، ونستدل على ذلك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبحث بعد ذلك في فلسفة التشريع والحكمة من هذه المساحات التي اتفق عليها الفقهاء. دعنا نبدأ بالدكتور عبد الإله العرفج. أين هل هذا المحل محل مسد الذرائع هو كله محل خلاف، وإلا هناك في معاقد إجماع يجمع عليها العلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله بين يدي هذه الكلمة أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيته صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. وبعد، قضية سد الذرائع هي مسألة من المسائل التي ترجع إلى علم أصول الفقه. هي ليست مصدرا من مصادر التشريع، هي ليست كالقرآن والسنة والإجماع والقياس. يعني لا نقول مثلا إن دليل هذه المسألة مأخوذ من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس ومن سد الذرائع. سد الذرائع هذا اعتبار وفهم ومراعاة ينظر لها الفقيه، فمن خلالها تؤثر هذه النظرة في الحكم الفقهي الذي يريد أن يتوصل إليه. فمبدأ سد الذرائع،
تعطينا مثال الشيخ على سد الذرائع توضيحا للإخوة المشاهدين، مثل ماذا هو سد الذرائع؟ لأنه بعض الأحيان هذا مصطلح قد لا يفهم على وجهه.
نعم، هو يعني سد الذرائع تعني المنع أو الحجز أو الوقوف في وجه ذريعة أو وسيلة ستفضي إلى أمر محرم.
نعم.
وسد الذرائع له معنيان، معنى عام أي كل ذريعة تفضي إلى أي أمر، سواء كانت هذه الذريعة جائزة في نفسها أو محرمة في نفسها، والنتيجة سواء كانت جائزة أو محرمة. وهناك المعنى الخاص وهو الذي ينبغي التركيز عليه في هذه اللقاءات، وهو الأمور الجائزة في نفسها والتي يتوقع أو يجزم أو يظن أو يتوهم أنها ستؤدي إلى أمر محرم.
فهو في الأصل جائز، مثل ماذا لو تحكينا؟
فلنذكر على ذلك مسألتين متقاربتين.
نعم.
المسألة الأولى مثلا سب آلهة المشركين
في الأصل جائز.
في الأصل أنك بعض الناس يسب صنم اللات والعزة ويسب إبليس ويسب أي آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكنها من المتوقع ومن الطبيعي أن إنسانا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى شيئا من الأشياء فيسمع غيره يسب فسيسب إله هذا الإنسان فيسب الله سبحانه وتعالى
عدوا بغير علم.
في مقابلها أيضا مسألة قريبة منها، ماذا بشأن مناظرة الكفار مثلا ومجادلتهم؟ ومن المتوقع أحيانا عندما تنهض وتعلو حجة المسلم وهي بلا شك عالية دائما، فمن المتوقع أن يأخذ هذا الكافر عزة بالإثم فيسب الله سبحانه وتعالى أو يسب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أو يسب بعض صحابة نبينا إلى آخره. فالآن فلنقل مثلا ورد النص في القرآن الكريم بتحريم سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وورد في القرآن الكريم الأمر بالمجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن، مع أن هناك احتمال أن يسب الدين بسبب هذا الأمر. فنقول في هذه الحالة نريد أن نحكم مبدأ مهما وهو مبدأ المصلحة والمفسدة.
سنأتي شيخ للتفصيل هذا، لكن نعم. للتوضيح أنه سد الذرائع الأصل أنه سب آلهة المشركين جائز، ما نقول مطلوب ولا مرغوب، جائز، لكن لما كان سيؤدي إلى سب الله عدوا بغير علم منع هذا الأمر الجائز لما يؤدي إليه من المحظور والممنوع. سنأتي إليك يا شيخ، لكن نسمع من الشيخ محمد السعيدي شيء من التوضيح أيضا في مفهوم سد الذرائع، لأنه كثير من الفتاوى سدا للذريعة، وكثير من النقاشات في الصحف وغيرها وبعض الكتاب يناقشون سد الذرائع، فنريد أن نفهم ما معنى سد الذرائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. بداية أشكرك أخي عبد الله، كما أشكر قناة دليل التي تقدم هذه البرامج المثرية لضيوفها أولا ولمشاهديها ثانيا.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها إلى ما يحب ويرضى، ويجعلها منافسة في الإعلام الإسلامي، الإعلام الهادف الواعي. قضية سد الذرائع يفترض أن لكي نعرفها نعرف ما هي الذريعة المرادة، وهو أمر بدأ فيه فضيلة الشيخ عبد الإله بارك الله فيه. فالذريعة في اللغة لها معنى، وفي الاصطلاح لها معنى، ومعناها في اللغة مقارب لمعناها في الاصطلاح. فالذريعة في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، كل أمر يتوصل به إلى غيره فهو ذريعة.
من فين مأخوذ ذريعة؟ إيش يعني؟ هل الذراع له علاقة بالموضوع؟
لا، من التذرع والذرع.
نعم.
يعني طبعا الأخذ هذا حتى خلاف عند اللغويين، يعني ثعلب يقول بالاشتقاق، بأن المعاني لها اشتقاقات وتأخذ من الاشتقاقات، لكن أكثر اللغويين يرون أن صرف النظر عن قضايا الاشتقاق.
سنعود يا شيخ خالد في هذا الموضوع إليك، لكن نعم. بعد ما يكمل.
فالذريعة هي كل ما يتوصل به إلى أمر فهو ذريعة، حتى إنهم يسمون الناقة التي يطلقونها في الوحش حتى ألفها الوحش، أو أي وحش، الفلا، الريم والغزلان، وحتى تألفها ثم يتذرعون بها، أي يدرئون بها، يختفون وراءها ثم يقتنصون هذا الوحش، يسمونها ذريعة لأنها وسيلة إلى صيد هذا الوحش. هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح هي أمر مثل ما قال الشيخ، يعني أمر عام وخاص، لها معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام كل ما يتوصل به إلى غيره من الأحكام أو من الأمور، كل ما يتوصل به إلى غيره، سواء أفضى المفسدة إذا أفضت إلى مفسدة، أو المصلحة إذا أفضت إلى مصلحة، أو المصلحة إذا أفضت إلى مفسدة، أو المفسدة إذا أفضت إلى مصلحة، كل هذه تسمى ذرائع. هذا في
من حيث
المعنى العام، ويدخلون فيها أيضا المقاصد.
لكن لما يطلق سد الذرائع ماذا يقصد به؟
لما يقصد يطلق سد الذرائع يطلق يراد به، أولا نتكلم عن الذريعة، عندما تطلق يطلق يراد به أمر جائز في نفسه، أمر جائز في نفسه، لكن قوية التهمة في إفضائه إلى المحرم، هذه هي الذريعة. فسد الذريعة هو تحريم هذا الأمر،
ليس لأجل نفسه لكن لأنه يتذرع به إلى الحرام،
يتذرع به إلى الوصول إلى الحرام.
نعم. تفضل يا شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. لا مزيد على ما تفضل به الدكتور عبد الإله والدكتور محمد، لكني أريد أيضا أن أفصل قليلا في موضوع الوضع اللغوي لمادة ذريعة.
جميل.
وهذا لأن له ارتباطا بالخلاف الفقهي أصلا بين الفقهاء، فالفقهاء مثلا لا يمنعون كل وسيلة تفضي إلى محرم، وإنما يمنعون الذريعة إذا كانت قريبة الإفضاء. وهذا فيه معنى لغوي، لأن العرب يطلقون الذريعة على ما قرب إفضاؤه إلى أمر من الأمور، ولذلك تفضل الدكتور محمد بأنهم يطلقون الذريعة على الناقة التي يتدرأ بها الصياد ليصيد الصيد، والعادة أن الصياد لا يتدرأ إلا بشيء قريب من الصيد، فهنا نلاحظ معنى القرب. أيضا اشتقاق آخر معنى الذراع مثلا، ومددت ذراعي إلى هذا الشيء، والذراع لا تمتد إلا إلى شيء قريب الإفضاء، أما المعاني البعيدة فلا تمتد إليها الذراع، وإنما يمكن أن نقول توسلنا إلى ذلك الشيء البعيد.
نعم.
أيضا العرب تقول مثلا موت ذريع، يقصدون به الموت السريع المفاجئ القريب إلى اختطاف النفوس، وهذا يمكن أن يعني نستشف منه معنى أن الفقهاء الذين تكلموا عن سد الذرائع كانوا يتكلمون عن وسائل وحيل يمكن أن يتوصل بها إلى الحرام توصلا قريبا، أما التوصل من بعد فكانوا لا يمنعون، كما كانوا مثلا لا يمنعون زراعة العنب على سبيل المثال، مع أنه قد يتوصل به مثلا إلى أن يشتريه إنسان فيصنع منه خمرة. فهذا أصل لغوي يجب أن يراعى، يعني ونحن نتحدث عن الذرائع.
هذا كلام جميل، يعني لا يطلق الذهن في أنه كل شيء يمكن أن يتوصل به إلى حرام فهو ممنوع، وإنما الذي يتوصل به توصلا قريبا يعني الحمى القريب من الحرام.
أحسن.
يغلب على الظن أن من وصل إلى هذه المرحلة فهو سيفضي إلى الحرام، فسدها من المهم.
ولذلك أئمة المالكية الحذاق منهم كالإمام عبد الوهاب بن نصر المالكي لم يعرف الذريعة بأنها ما يفضي إلى المحرم، وإنما عرفها بهذا المعنى بعض الفقهاء الذين أخذوا من أرباب هذا المذهب، والمالكية هم أخص المذاهب بهذا الدليل، ولذلك كانوا يعرفونها بما قرب إفضاؤه إلى المحرم كالإمام عبد الوهاب بن نصر وغيره من
الشقاق. الحقيقة في غاية الجمال موضوع أنها من ما تمتد إليه الذراع وما هو يسهل مثل والناقة وغيرها، له أثر مهم جدا في تصور المعنى. فضيلة الشيخ إن كان عندك تعليق
بعد حمد في مفهوم فيما يتعلق بهذا الموضوع، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله والترحيب بإخواني وبالمشاهدين الكرام، أرى أن ما أشار إليه الدكتور خالد والإخوة مهم كمدخل لفهم الموضوع، بمعنى أن ما أشار إليه أخي الدكتور خالد بدقة بالغة من أن الذريعة هي ما كان قريب الإفضاء إلى الأمر المتذرع إليه، يجعلنا نتنبه في البداية أن ما يستعمله الصحفيون أو المثقفون أو حتى أحيانا بعض الكتاب في هذا الصدد من فهمهم
داخل
أو حتى بعض الفقهاء أقصد من فهمهم أن مطلق الاحتياط هو وجه من أوجه سد الذريعة، فهذا غير صحيح. الاحتياط حتى على غير وجه، بمعنى الاحتياط الذي لم تأتي الشريعة به هناك صور من الاحتياط أتت الشيعة بها، لكن الاحتياط المطلق وأنه أو الخروج من الخلاف الذي يتصور أنهم محض خروج من الخلاف وأن هذا هو وجه من أوجه سد الذريعة، في تقديري أن هذا فهم مغلوط لقاعدة سد الذرائع، وسواء انعكس هذا على الفهم فقط أو حتى على التطبيقات، ليظن أن مجرد الخروج من الخلاف على غير بينة أو مطلق الاحتياط على غير وجه جاءت الشيعة بالاحتياط فيه هو وجه من أوجه سد الذريعة. ولهذا تلاحظ أن من يعني من يأخذ بهذه القاعدة، وأنا لا أود أن أدخل في تفاصيلها، لكن قد لا يقبل الخلاف فيها، بينما يقبل الخلاف في القياس وهو أحد الأدلة. فتجد البعض قد يخرج أحيانا على الثوابت بمعنى أدق، ويجعل ينقل ما ليس قطعيا إلى مرتبة القطعي، وبالعكس قد يميع فيضيع شيئا مما هو واجب.
سنأتي إليها، لكن الفاصل قبل الفاصل بس فقط تأكيدا أن الذريعة هي المنطقة القريبة من الحرام، وتقوى التهمة في وصول يعني في إفضائها إلى الحرام، ما منعت من هذه المنطقة يسمى سدا للذريعة. وأما المناطق الأخرى التي يمكن أن توصل لكن ليس على وجه الغلبة وليس على وجه قوة الظن، فهذه لا ينبغي أن تمنع، وأتصور أن هذه من المحكمات، لكن سنعود إليها حتى نتأكد بإذن الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ثم نعود.
ومسامرة الأجر والأجران.
سورة نقرأها في كل جمعة، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. المقصود من قصص القرآن الاتعاظ والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هناك من آياته العجب العجاب، ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف.
الأجر والأجران.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران، ونحن نناقش في هذه الحلقة وعدد من الحلقات القادمة موضوع سد الذرائع مع فضيلة المشايخ. الشيخ محمد، هل هناك بعد ما توافقنا على المعنى وربطنا المعنى الفقهي بالمعنى اللغوي، هل هناك مساحات اتفاق ومعاقد إجماع ومحكمات ليست هي محل خلاف ما بين الفقهاء؟
أولا أنا لا أوافقك أننا توافقنا
على
ما تقدم.
هذا بديت بالسخونة من الآن.
لا، لأنك أنت ذكرت في
ظننت أنه توافقنا.
لا بأس، ذكرت أنت قبل الفاصل
نعم
أنه لا بد من غلبة الظن لكي تكون الذريعة ولكي تحرم الذريعة، غلبة الظن بالإفضاء إلى المحرم.
نعم،
وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه،
وإنما
بل الأمر أحيانا تكون أمور لا يغلب الظن، بل تفضي كثيرا وربما تفضي قليلا، ومع ذلك تحرم هذه الذريعة.
تفضي قليلا تفضي ومحرمة.
نعم، ربما. نعم، مثل أنا أضرب لك مثالا بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن التطيب إذا خرجن. هذا لا يقول أحد إن غالب النساء إذا تطيبت زنت وخرجت زنت، ولا يقول أحد أن غالب النساء عندما يخرجن متطيبات فإنهن يتهمن بالزنا أو يوصل عطرهن إلى الفتنة. يعني النساء يتطيبن قد يوصل إلى الفتنة وقد لا يوصل إلى الفتنة، ربما نقول إن هذا كثير، وربما إنه يعني هو أقرب إلى، إذا أردنا أن نتجاوز نقول كثير، ولكن لا يغلب عليه الظن، ليس لا يؤدي إلى غلبة الظن.
الشيخ
النهي في هذا الأمر،
الذي مرر علي يا شيخ أنه غلبة الظن وظننت أنه هذا الكلام صحيح لولا هذا المثال الشيخ خالد والشيخ عبد الإله الظاهر الجواب على هذا يا شيخ وبعدين سنبدأ في الخلاف لكن الآن في التعريف هل نقول بس قبل أن أقول يا شيخ الكلام لك يا شيخ خالد قبل أن أقول لك أنت دكتور محمد طيب أنت إيش مفهومك نقول أنه الذرائع هي كل ما أفضى إلى المحرم سواء كان إفضاء كثيرا ولا إفضاء قليلا وش تعريفك
ليس قبل أن ندخل في الله ليس على الإطلاق نقول إن ما يمس مقاصد الشريعة أو ضرورات الشريعة الخمسة مسا مباشرا فإنه يحرم ولو أفضى كثيرا يعني حتى لو لم يغلب الظن
ولو أفضى قليلا
لا 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 أفضى كثيرا دون غلبة الظن أفضى كثيرا دون غلبة الظن
يعني غلبة الظن
لا
قلت ولو قليلا
لا
قلت قبل قليل ولو قليلا
طيب
هل ترى هذا لأنه هذا الحد الأدنى لنتناقش منه
هناك إذا كان هناك قضية في القليل وهناك قضية في النادر فعندما نتحدث عن القليل نقول إن ما يمس ضرورات الشريعة الخمسة من حفظ الدين وحفظ المال وحفظ
ما يمسها لحظة حتى ولو كان قليلا هذا محل اتفاق
دقيقة ما يمسها ولو كان قليلا حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس حفظ العرض هذه الأمور عند ولو كان قليلا أي ليس غالبا على الظن فإنه يحرم بدليل أن هناك أمور الرسول صلى الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
أنا حتى الآن ما فهمت تعريفك يا شيخ محمد الآن اللي يمسها ويصل إليها حرام معروف لكن الذي يمكن بس سؤالي يا شيخ الذي يمكن أن يفضي إلى هذا الحرام نحرمه ولو كان إمكانية الإفضاء قليلا
المحرمات تختلف هناك ما يفضي إلى مثلا القتل مباشرة وهناك ما يفضي إلى الزنا مباشرة وهناك ما يفضي هذه الأمور وهناك ما يفضي إلى الربا مباشرة فهذه الأمور حتى لو كانت قليلة قليل احتمالها فإنها تحرم ومن ذلك لذلك بعض العلماء ومنهم ابن تيمية حرم التورق لماذا حرم ابن تيمية التورق حرم مع أن إفضاء التورق إلى الربا ليس أمرا غالبا
لا التورق حرم ابن تيمية لأنه يراه حراما وليس فقط ذريعة هو يرى لا أنه هو مقصود لكن نرجع إليه
هو يراه مثل العينة لكن هو ذريعة في الحقيقة
هو لا هو حيلة هو يراه حيلة
ولكن الاحتيال بالتورق ليس هو الأمر
بين الاحتيال والذرائع
نعم
أيوه هو حيلة يحرم ابن تيمية لكن خلنا في المثال الأول أوضح اللي هو التطيب هذا أوضح تفضل يا شيخ خالد
فنقول التطيب بعد أن التطيب يفضي إلى الزنا التطيب يفضي إلى الزنا ولكنه يفضي إلى الزنا إفضاء قليلا لا يقال أنه يفضي إلى الزنا
هذا الكلام تفضل يا شيخ
لو سمحت دكتور الآن يعني لنتفق على أن من المحكمات في هذا الموضوع ما ورد به النص
هذا الجواب
سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة الثابتة على درجات الاستدلال في النصوص الشرعية فما ثبت به النص قد لا ننظر إليه الآن على أنه مأخذه سد الذرائع وإنما مأخذه النص الشرعي ولنتدارس الآن فيما مأخذه سد الذرائع فقط فأنا لا أجد يعني خلافا بين الفقهاء في تحرير مفهوم الذريعة بمعنى أن الذريعة الممنوعة هي ما أفضى إفضاء قريبا يمكن أن نتكلم فيما بعد عن مسألة القليل والنادر ثم نتكلم عن الكثير ثم نتكلم عن الغالب لأن هذه مصطلحات فقهية لكن عند الأئمة في فقه الأئمة الأربعة يتحدثون عن الذريعة بمفهوم ما أفضى إفضاء قريبا إلى المحرم ولنأخذ مثلا على سبيل المثال بعض المثال الذي ذكره الشيخ محمد قد لا يسلم بأن منع المرأة من التطيب لأنه يفضي إلى الزنا منع المرأة من التطيب قد يفضي إلى الزنا وقد يفضي إلى التشويش على أذهان الشباب وقد يثير الريبة في أن هذه المرأة في المجتمع أنها امرأة غير مستقيمة إلى غير
جواب معنى رعاية حق الزوج
الشيخ خالد أنا بأتيك الشيخ لكن أنا أقول لك أما في جوابك الأول فوجهة نظري أنه يحتاج إلى مراجعة قضية ما ثبت به النص لأنه ما ثبت به النص نريد أن نقيس عليه فنريد أن نتفقهه لكن الجواب الثاني هو أقوى وأسد أنه ليس بالضرورة أنه التطيب هو لأجل أنه يفضي إلى الزنا وإنما أنه يفضي إلى أشياء غالبا يعني تشويشا على أذهان الرجال تهمة هذه المرأة رعاية حق الزوج، هذا لا شك أن التطيب هو ذريعة يغلب على الظن الوصول إليها.
وهذا الرأي الثاني يعود للأول، لأن هذا النص
نعم.
جوابا عليك لأنك اخترت أن القول الثاني هو الأسد، وأنا لا أوافق، وأرى أن جواب الدكتور خالد ما قدمه في صدر جوابه كان أسد،
ما ثبت به النص،
لأن
بس هذا عندنا نريد نفقه النص.
وهذا ونحن نبحث معاقد الإجماع، هنا من معاقد الإجماع سواء ولا مشاحة في الاصطلاح، حتى عند الشافعية أنفسهم حتى وإن لم يستخدموا مصطلح سد الذرائع إلا أنهم سلكوا ذات المسلك في المنع، إذا كان الإفضاء قطعيا وليس ظنيا فستجدهم يمنعونه، وهذا مأثور عن الشافعي في مواطن كثيرة ومسائل متعددة. وبناء عليه فما كان مفضيا على سبيل القطع أو كان على سبيل النص، وهو ما استشهد به الشيخ قال، وبناء عليه فهذه المسألة هي منصوص عليها. ثم سنأتي بعد ذلك لتلمس الحكمة، وها أنت في تلمس الحكمة تتلمس حكم كثيرة في رعاية حق المتوفى عنه وحقوق
يا دكتور ومسائل أخرى. دكتور أحمد أنا بسألك سؤال بسيط، إذا ثبت النص بالمنع مما يفضي إلى المفسدة ولو كان إفضاء يسيرا أو قليلا، لو ثبت النص بهذا وصرح النص أنه سدا للذريعة، هل هذا ثبت عشان ثبت به النص نقول خلاص نصير ظاهريين؟ لازم نفقه، إذا النصوص تمنع من ذرائع بعيدة البعيدة فنحن سوف نمنع من ذرائع بعيدة فيما بعد ذلك، لأنه إحنا في النهاية سنقيس على النصوص، لكن الكلام الحقيقة أنه هذه ذرائع
نتكلم فقط على بعيدة. الدكتور محمد كان يتكلم حتى على شيء ظني ليس غالب الظن وقوعه، إنه
هو
مشكوك في وقوعه،
هو البعيدة
يقول هو قليل جدا ونادر الوقوع.
نعم
هذا هو محل الإشكال اللي يحتاج تحريره.
نعم هذا الحقيقة لي ملاحظات على كلام الأساتذة والمشايخ جميعا. الدكتور محمد ذكر قضية أن إذا كانت المفسدة كثيرة ثم قال أو قليلة مثلا، فإنه ينبغي كون أن هذا الذريعة سوف تؤدي إلى مفسدة ولو قليلة فإنه يجب القطع أو الحكم بحرمتها. أنا أرى أن هذا الأمر خطير جدا. أنا أعتقد أن قسما أو نسبة كثيرة من المباحات المنصوص عليها بالنص تحتوي على مفاسد قطعية، لا أقول مظنونة ولا متوهمة إنما قطعية على الأقل حسب
مثال
المشاهد.
مثال
أعطيك عدد من الأمثلة. أنا أقول مثلا الطلاق مثلا الهازل ما حكمه في الشريعة؟ ألا يقع الطلاق كونه محدد بثلاث؟ أليس الآن المشايخ يتعرضون لآلاف الاستفتاءات من الناس يقول طلق زوجتي ثلاثا، طلقت زوجتي مازحا، طلقت زوجتي في حالة غضب، ويحكم بوقوع هذا الطلاق مع أنه يترتب على هذا انهيار الأسرة وتفكك الأسرة وضياع الأولاد إلى آخره، لكن لما تحتوي من مصالح أخرى غمرت وطمرت هذه المفاسد في بحر هذه المصالح.
هل باختصار شيخ
تعدد الزوجات،
هل ترى يا شيخ أن أحدا من الفقهاء السابقين قال برأي الشيخ محمد السعيدي في أنه تمنع الذريعة ولو كان إفضاؤها قليلا إلى المفسدة؟
نعم.
هل في أحد قال
نعم
بذلك؟
نعم من؟ نعم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول هذا،
يقول حتى لو إفضاؤها يسيرا.
نعم يقول إذا أفضت الذريعة، جعل هناك طبقات ومراتب في الذريعة، إذا أفضت إلى مفسدة قليلة وليس في الذريعة مصلحة فإنه ينبغي القطع بحرمة هذه الذريعة. ولعل هذا قضية التطيب ممكن تطبق على هذا على قاعدة ابن تيمية. التطيب ليس فيه أي مصلحة للمرأة لكي تخرج متطيبة.
من اللي يقول بهذا القول يا شيخ أن الذريعة ولو كانت بعيدة يمكن أن تمنع لو إذا كان إفضاؤها إلى الحرام قليلا؟ شيخ محمد
المالكية قالوا كثيرا وقالوا ولا يقصد بالكثير الغالب.
إذا قالوا
قالوا لحظة هناك قالوا وليس من شرط الذريعة المحرمة أن تكون غلبة الظن، وإنما قالوا أيضا الكثير الذي لا يغلب على الظن يحرم، ومثلوا ببعض الأمثلة.
لا أنت جاوبت على سؤال ثاني. نعم. مو نعم. سؤالي من قال بأن الذريعة تحرم ولو كان إفضاؤها قليلا؟
أنا لم أقل على الإطلاق يا أخي الكريم.
أنت قلت
أنا لم أقل على الإطلاق، أنا أقول إذا كانت ماسة بمقاصد الشريعة، وهذا من استقراء
من قال بذلك أنه إذا كانت ماسة بمقاصد الشريعة فلو كان إفضاؤها قليلا فإنها تحرم؟
نعم بعض المالكية
المالكية قالوا بذلك الشيخ.
نعم.
المالكية قالوا نعم. كذا يا شيخ خالد
إذا أردنا أن نبحث عن من يبالغ في الذرائع لن نذهب لا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا حتى ابن رجب أو غيره من المالكية، علماء المالكية والسادة المالكية هم أخص المذاهب بدليل الذرائع، والمذاهب الأخرى الذين انتقدوا المذهب المالكي إنما انتقدوهم لأنهم بالغوا في سد الذرائع. وابن تيمية نفسه رحمه الله شيخ الإسلام حينما تكلم عن مبدأ سد الذرائع قال إن الإمام مالكا هو الذي يعني أصل لهذا الأصل ووافقه أحمد، لكن الإمام مالكا يبالغ فيه ما لا يبالغ فيه شيخ الإمام
وهذا سنأتي أحمد بن حنبل، وهذا سنأتي إلى تفصيله في في الحلقة الثانية. لكن
أن ابن تيمية رحمه الله
أشد الناس في الذرائع تقول المالكية،
هم الأئمة المالكية.
هل قال المالكية بما قال به الشيخ محمد؟
أريد أن أقول أن ابن تيمية رحمه الله لا يقول بأن الذريعة إذا كانت بعيدة أنها تمنع أو حتى المتوسطة، وإنما يجعلها من المراتب المختلف فيها وهي محل اجتهاد.
طب
أما الأئمة المالكية رحمهم الله
بعدين كدكتور
عفوا يا دكتور بس حتى أؤكد هذه القضية، الأئمة المالكية رحمهم الله بعضهم استطرد، أنا أريد أن أؤكد هنا أن هذا الدليل دليل الذرائع على مر التاريخ كان ينشط تارة ويضعف تارة أخرى بحسب انتشار المفاسد وبحسب انتشار الحيل بالذات، ولهذا هو نشط في عصر الإمام القرافي ثم بعد ذلك الشاطبي وابن تيمية وابن القيم، لأن هذه العصور الوسيطة العصور الفقهية الوسيطة نشطت فيها حيل المذاهب وبالأخص عند الأئمة عند بعض فقهاء الحنفية مثلا وبعض الشافعية، فلذلك وسعوا القول فيه، ومع ذلك هم لا يقولون بسد الذرائع البعيدة باعتبار أن الجميع متفق على مساحة من المباح يجب أن تتحرك فيها الأمة.
يعني تريد أن تقول شيخ خالد أن قول الدكتور محمد السعيدي لم يقل به حتى أكثر الناس شدة في الذرائع وهم يعني المالكية؟
أنا لا أعرف فقيها،
لا تعرف فقيها ينص على أن الذريعة ولو كان إفضاؤها إلى المفسدة قليلا تمنع.
نعم لا أعرف فقيها
قال بها ابن تيمية وعندي نص
إن
أعطينا النص بالله
أقول إن لا أعرف فقيها يقول بأن الذرائع البعيدة تمنع، وإنما هم يتكلمون عن الإفضاء القريب، أما الإفضاء البعيد فهو فيه إشكال عندهم. بالنسبة ليس فيه إشكال بمعنى أنه مباح، يبقى المرحلة المتوسطة هذه التي يتكلم عنها.
لا اللي قالوا الشيخ محمد السعيدي ليس المتوسطة، الشيخ محمد السعيدي يقول إنه لو كان إفضاؤه، والحقيقة إحنا دخلنا في النقاش قبل أن يعني كنا نريد أن نوجه النقاش بعد
الآن لأنه مفهوم
أي تحرير مفهوم الذريعة إذا تحرر بنروح في المحكمات.
لذلك الإمام أذكر لك كلام الإمام القرافي تحدث عنه في كتابه مثلا الذخيرة، وتكلم عنه أيضا في كتابه الفروق مثلا وبعض كتبه الأخرى، قال إن الذريعة تقسم إلى ثلاث أقسام، الذريعة البعيدة قال وهذه لا تمنع بالإجماع، ومثل لها بمسألة زراعة
العنب،
فهذه يقول باتفاق العلماء
والذريعة القريبة باتفاق،
والذريعة القريبة مثل لها بسب آلهة المشركين
لمن يعلم أنه،
وقال إن هذا إفضاء قريب. لماذا؟ لأن أصلا يعني سب آلهة المشركين لا يمنع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم منع منه لأن أبا جهل قال يا محمد إما أن تسكت عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك. فلاحظ هنا جرأة المشركين على سب الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أن المسألة قريبة جدا، وإلا فأصل السب ليس ممنوعا. تبقى قال القرافي هناك مرحلة متوسطة ومرتبة متوسطة بين القريبة والبعيدة، هذه هي التي هي محل خلاف بين الفقهاء، ومثل لها ببيوع الآجال كبيع العينة وبيع التورق وغيرها من
وهذا الحقيقة يدخلنا في التفريق ما بين الحيلة والذرائع حتى يتضح، لأنه في بعض الأحيان يمكن في بعض الباحثين أشعر أنه الموضوع ليس واضحا بالدرجة الكافية.
نعم
الشيخ تعطينا نص ابن تيمية.
نعم نص ابن تيمية ذكره في الفتاوى، يقول
صاحب مجلد عندك؟
لا ليس عندي المجلد.
طيب. كذا
إنما أخذتها بالنص كاملا. يقول صارت يعني أي الذريعة في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم.
نعم.
ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. ثم قال ثم هذه الذرائع إن كان إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقا، وكذلك إن كانت
فإنه من هو
فإنه يعني هذا الإفضاء يجعل أو الشرع أو كذا ثم هذه الذراع إن كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقا يعني الشرع أو الفقيه، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع متقاض لإفضائها يعني نفس الذريعة مما تهواه النفوس وتحبه وكما تعلم النفوس جبلت على الشهوة والراحة،
مثل يعني لو تقول مثلا النظر ولا قليل الخمر ولا تتقاضاها الطبيعة في الاسترسال معه.
وهنا الآن موطن الشهادة قال وأما إن كانت إنما تفضي أحيانا فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرمها أيضا. بمعنى أنه إذا كانت تفضي قليلا أو نادرا وليس فيها مصلحة فيقول هي محرمة، أما إن كانت فيها مصلحة فليست محرمة إن المصلحة تغمر هذه المفسدة. لا لم يمثل.
أنا أقول هذا القيد الذي ذكره ابن تيمية يخفف المسألة.
نعم.
يخفف المسألة. وأنا بس أسألك سؤال شيخ محمد.
فلعل الطيب يدخل في هذا.
أنا طرحت هذا يعني ردا على قضية أنك تقول اتفقنا يعني ليس بالضرورة أن أكون أتبنى. أنت قلت إن اتفقنا على هذا الأمر، قلت لا هناك قضية يعني ليست محل اتفاق وهي هذا الأمر، فهو ليس محل اتفاق عند الفقهاء. أنه لا بد من غلبة الظن
هو بهذا القيد. نعم. شيخ
نعم.
بهذا القيد نعم. الحقيقة تخف المسألة.
نعم.
لكن أنا أريد أن أذكر لك يا دكتور.
نعم.
سؤال، أليس تعظيم الله سبحانه وتعالى والتوحيد وما يتعلق به هو من أهم مقاصد الشريعة؟
بل
هو رقم واحد من مقاصد. نعم. الشريعة. قضية المناظرة التي مثل بها الدكتور في بداية حديثه، مناظرة المشركين وما يمكن أن يعني تفضي إليه من 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 تفضي إليه إفضاء قليلا في الحديث، هل نقول إنه هذا حرام مناظرة المشركين بناء على تقعيدك؟
نعم. لا نقول إنه حرام لأن فيها مصالح أخرى كبيرة مثل ما ذكر الشيخ، فيها مصالح أيضا.
يعني نضيف القيد هذا لأنه وإذا لم يكن فيه مصلحة.
لكن أحيانا يا أخي الكريم، نعم، إذا لم يكن فيه مصلحة أحيانا يا أخي الكريم تكون هناك بعض المباحات وإن كان الولوج فيها أو إفضاؤها إلى المحرم نادرا ولكنها تحرم، يعني لكنها تكون مماسة للإخلال بمقاصد الشريعة مباشرة. يعني عندما تستقرئها في كتاب الله عز وجل، وأنت ذكرت قضية النقيص ونجعل كتاب الله سبحانه وتعالى أصلا، الله سبحانه وتعالى عندما نهى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قضية ما هو الإشكالية في هذا الأمر؟ هو إفضاؤها إلى المفسدة قليل، إفضاء كلمة راعنا للرسول صلى الله عليه وسلم إلى المفسدة قليل.
الله نبغى نسأل الشيخ خالد هل هو قليل ولا لكن بعد الفاصل.
لكن لأنها مباشرة تمس قضية الإخلال بالدين والإخلال بالعقيدة فلذلك حرمت حتى لو كانت نادرة وليس بها مصلحة.
إذا كنت تتبنى هذا الرأي الشيخ محمد فلا إشكال، لكن ترى سيصبح التطبيقات الواقعية في بعض الأشياء التي تحرمها أو كذا محل إشكال نحتاج إلى توضيحه. إذا كان حتى القليل مدام أنه يفضي إلى، ودنا بس بعدين تعطينا عاد الرأي على وجه التفصيل بشروطه. مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود.
ومسامرة الأجر والأجران.
تعليم الإنسان أنه بقدر ما يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يرى في نفسه تعظيما بقدر ما ينال من العناية الإلهية والرحمة والتوفيق، فكأن الكتاب ميت فإذا فتح دبت فيه روح الحياة. لا يوجد في كتابنا المعجز ولا في سيرتي وسنة نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام شيء نستحي منه.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران ومع مناقشة موضوع سد الذرائع. حقيقة أنه دخلنا في النقاش الخلافي قبل موعده وقبل حيني، لكنه لا إشكال لأنه نحن الآن نريد أن نحرر مفهوم سد الذريعة. قبل الفاصل كنت قد توجهت بالسؤال إليك فضيلة الشيخ على أنه مثل الدكتور محمد السعيدي على أنه يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أن إفضاء راعنا إلى المفسدة إفضاء قليلا كما ذكر. فهل هذا يصح أنه بحيث أنه نصبح سد الذريعة أنه ما يفضي إلى الذريعة مفهوم ما يفضي إلى الذريعة سواء كان إفضاء قريبا أو إفضاء بعيدا؟ تفضل يا شيخ.
سد الذريع سد الذرائع دليل يراعي البيئة والظرف والحال الذي تعيش فيه الأمة. بعض الظروف العسكرية لا تكاد تجد الفقهاء يعني في حال اختلال الأمن أو في حال تعرض المسلمين مثلا لهجمة مثلا معادية إعلامية وكذا تجد الفقهاء لا يكادون يختلفون في سد الذريعة في بعض الصور. أعطيك مثالا، الفقهاء الذين اختلفوا في موضوع سد الذرائع ومنهم الإمام الجليل الإمام الشافعي رحمه الله وافق الأئمة الأربعة في منع بيع السلاح في الفتنة، وبيع السلاح في الفتنة ممنوع من باب سد الذرائع.
من الذي وافقهم تقول؟
الأئمة الأربعة.
نعم،
يعني المذاهب الأربعة لا يختلفون
مع اختلافهم في تفاصيل كثيرة في سد الذرائع يختلفون.
هم اختلفوا في تطبيقات سد الذرائع. نعم، وفي تأصيله،
لكن
لما جاءوا إلى وضع تعيش فيه الأمة وضع احتراب واختلال للأمن واضطراب حبل الأمن العام حينئذ تجدهم أنهم يجتمعون على سد ذرائع الفساد، مع أننا نقطع أن بعض الذين يشترون السلاح من سكاكين أو سواطير أو حتى أسلحة وغيرها قد لا يستخدمونها في قتل إخوانهم، وإنما قد يستخدمونها استخداما مباحا، ومع ذلك
الفتنة
منع
تفضي إليها كثيرا.
نعم، هنا تلاحظ أن الموضوع ليس في قضية الكثرة أو القلة، وإنما هو تغرير بأصل كلي من أصول الأمة الإسلامية. فمثلا لو أن بعض الوسائل كانت قد تكون متوسطة ليست قريبة جدا للإفضاء إلى المحرم لكنها قد تغرر بأصل كبير من الأصول التي لها حساسية مثل التغرير بأعراض المسلمين، حينئذ لا يكاد الفقيه المعتبر يمنع من هذه الذرائع. أما في الأحوال الاعتيادية في الذرائع التي قد تهدد بعض المصالح لكنها أيضا معارضة بمصالح أخرى منها مثلا الاسترسال في المباح، فتجد الفقهاء يعني إما أن يتوقفوا فيها أو يبيحونها.
جميل، خلنا نذهب للشيخ عبد الإله، نريد المحكمات في المسألة، نرجع إلى المحكمات فيما يتعلق بسد الذرائع، أين المساحة المتفق عليها؟ ونأتي إليها على وجه السرعة لأن الوقت أدركنا.
نعم، من المسائل المتفق عليها بين العلماء جميعا أنه إذا كانت الذريعة ورد النص بتحريمها وكان من المعلوم أنها لما تفضي إليه من مفاسد فإنه لا مجال للخلاف فيها، كما ذكر في قضية مثلا عدم سب آلهة المشركين.
إذا ما ثبت النص فهو متوافق على.
نعم،
الثاني
وكذلك قول لا تقول راعينا وقول انظرنا ولا يضربنا بأرجلهن لعلماء يخفين من زينتهن، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا.
نعم،
ويقول كنت سأذكر أكثر ولكني أستأنس بأسماء الله الحسنى، وأنا أقول أنا لو كنت أيضا أريد أن أحشد من الأدلة لأتيت بألف وألفين وثلاثة، فكل محرم في الشرع يعني بشكل يقيني أو بشكل يعني قطعي أنه حرم لأنه يؤدي إلى مضر.
إذا ما ثبت به النص به النص فهذا لا محل للخلاف فيه.
لا محل للخلاف فيه. نعم،
في شيء آخر من المحكمات شيخ أحمد؟
أيضا ما أفضى قطعا على سبيل القطع واليقين إلى مفسدة هذا أيضا ممنوع، وحتى عند من لم يصرح ولا بسد الذريعة مثل الإمام الشافعي فهو يحرمه لوجه آخر كما في كثير من المسائل التي نص عليها.
هذا محل توافق يا مشايخ؟
نعم،
إنه هذا محل إجماع،
ولذلك ذكروا من المحرمات بالاتفاق أن يحفر الإنسان حفرة في طريق المسلمين، ويمكن أن نستأنس لهذا ببعض المشاريع التي تنفذ الآن في الطرق العامة للمسلمين ولا يتقنها المقاول إتقانا جيدا، فهذه في الحقيقة إفضاؤها إلى المفاسد قريب جدا وهي باتفاق الفقهاء محرمة.
بس عندي سؤال يا شيخ أحمد، يعني لو عرف البائع أن هذا المشتري اشترى هذا العنب وقطع في نفسه أنه سيأخذه للخمر، هل العلماء متفقون على أن هذا البيع محرم؟
هذه ليست مسألة وليست فقها افتراضيا، هي قائمة الآن ومعروضة على مجمع مجلس الفقه مجلس الإفتاء الأوروبي في حالات كثيرة للمسلمين يعملون داخل مزارع للعنب وهم يعلمون أنها ستنقل إلى مصانع الخمر ولهم فتاوى وهناك فتاوى مدونة.
أو أنا مثلا أبيع عنب وهذه الشركة معروفة متخصصة في الخمر، هل يجوز أن أعطيه هي؟ هذه محل اتفاق بين الفقهاء؟
لا ليست محل اتفاق.
إذن هذه فيها يعني
طبعا يعني المثال الذي ذكره الأخ خالد في قضية من حفر حفرة في طريق المسلمين، هذا أعتقد أن المثال متفق عليه، لكن من باع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا فهذه المسألة موجود فيها خلاف، هل يصح البيع أم لا يصح؟ لكن بعض من
هل يجوز البيع أو لا يجوز؟
نعم
المسألة يصح البيع؟
نعم هو بعض الشافعية، هو يعني الشيخ عبد الله يمكن أعرف في هذا الأمر، بعض الشافعية يقولون إنه يجوز يبيع ولا عليه شيء، واستدلوا ببعض النصوص، لكن آخرون مثل منهم الظاهر بن حجر العسقلاني يقول إنه يصح العقد لكن لا يجوز أو إنه يأثم.
هل في الشافعية من يقول أنه إذا أنا عندي مزرعة عنب وجاءتني شركة متخصصة في الخمور مثلا، إذا كان مثلا في منطقة مفتوحة أو شيء وجاءت تبغى تشتري، هل أحد من الشافعية يقول يجوز أني أعطيها العنب وأبيعها؟
أحرر هذا الكلام في هذه القضية. القضية يفرقون بين بيع العنب لخمار وبيع العنب لمن يعصره خمرا.
لا لخمار نقول مثلا،
إذا كان لخمار أنت لا تعلم، هو هذا نص عليه حتى الإمام الشافعي في بعض كتبه كالأم، قال إذا كان ربما وربما قال أنا أكرهه ولا أحرمه.
لا لمن طيب يعصره، لمن تعرف
لمن يعصره خمرا، لمن يعصره فالمفتى به في المذهب هو الحرمة، وإن كان عندنا قول بالكراهة، لاحظ هذا أيضا، لأن الشافعية وترتيب المذاهب في قضية سد الذراع الشافعية يقبعون في أقول ذيل القائمة أو فلنقل على رأس القائمة بالعكس، هذا قد يكون باب التعصب. لا أبدا، إن المذاهب كالمناهل في الهدى.
لكن ما تصور يا شيخ يعني المسألة المفترضة
ذكر النووي في
ما تصور ستكون محل خلاف بين
ذكر النووي في المجموع، المجموع ذكر النووي في المجموع أنه لمن يتخذه أو يعصره خمرا أن المفتى به، والأصح في المذهب أنه محرم، وهذا بخلاف
ما تصور. لا تصور الشيخ
على كل حال هو سنبقى في خلاف طويل في تحقيق المناط، وأنا أشوف أن مسألة سد الذرائع الإشكال الأكبر، حتى ولو حررنا في المدخل أن ما كان قطعيا فهو فالقول بالمنع سدا للذريعة محل اتفاق، سنختلف عند التحقيق عند تحقيق المناط الخاص في تطبيق أحد المسائل، وسنستمر في هذا الخلاف.
أنا أتفق معك
وبناء عليه فما دمت في مقام بناء القاعدة العامة على الأقل يجب أن نجتنب تفاصيل الأمثلة لأنها ستكون مآخذها.
تسمح لي أسأل بس بصورة سريعة يا شيخ، هل كلام الشيخ أحمد الصقيه أنه ما كان قطعيا في إفضائه للحرام هل يمكن يتصور أن الفقيه أنه يقول جائز؟
لا أظن هذا.
تمام، وإذا الأمثلة التي يمكن أن يتوهم أنها قطعية
سيكون الاختلاف في
ستجد الفقيه
هل هي مفضية أو لا،
هل ستجد
هل هي قطعية أو لا،
هذا من أسباب الخلاف يختلفون هل هو فعلا يفضي أو لا يفضي.
هل الثالث
يقابل هذا، يقابل هذا ما هو قطعي أيضا في محل الاتفاق، ما لم يكن مفضيا قطعا إلى مفسدة فهذا عفوا أو ما كان مفضيا ما كان مفضيا إلى مفسدة لكن المصلحة أرجح فهذا محل اتفاق من باب ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم.
محل اتفاق شيخ
إذا كانت المصلحة أعلى وهذا مقرر في قواعد الشريعة.
هذا يبدو لنا محل اتفاق. يعني ما يفضي
إلى مفسدة لكن
إلى حرام لكن مصلحته أعظم فإنه لا يمنع اتفاقا
ارتكابا
يعني المحرم أو المفسدة فيه قليلة
لأنه قليلة. أنا كنت أود أن أقول ما كان قليلا لكن سيعيد علينا إشكال القلة. الشيخ يرى أن القلة إذا كانت مرتبطة بالأصول عائدة على قواعد على الأصول
يعني خلنا نقول أنه الثالث الشيخ أنه ما يمكن أن يفضي إلى حرام لكن مصلحته أعظم من منعه فإنه لا يمنع بالاتفاق.
وما كانت مصلحته متوهمة،
المصلحة معتبرة شرعا.
أي لا هو شرعا، هو ستجد أن الواحد منعها لأنه يرى أنه مصلحته طيب ليست أعظم.
الرابعة يا شيخ، ما كانت المتوهمة، ما كانت المفسدة فيه متوهمة، توهم أن هذه أن هذا هذا الحل هذا المباح سيفضي إلى حرام وكان متوهما، فهذه ستكون محل اتفاق بلا منازع.
لا أو نادرة.
نادرة سندخل في خلاف.
لا نادرة في خلاف الشيخ.
لا نادرة لا.
أو نادرة.
متوهما أو نادرة.
طيب أرى أنه قد يكون في خلاف الموضوع، وإن شئت ضربت لك مثل.
في النادر. في ماذا في النادر؟
يعني مثلا.
خلنا نشيل النادر أجل. خلنا نشيل النادر حتى لا يكون.
يعني المسألة المشهورة التي اختلف فيها الفقهاء إلى أربعة أقوال، المذاهب اختلفت كل مذهب له قول.
نعم.
وهي قضية تطليق الرجل في مرض موته زوج المرض المخوف مرض الموت طلق زوجته بائنا منه.
نعم.
فاختلف العلماء فيها على أربعة أقوال.
لكن هذه الشيخ أنت تراها نادرة، لكن اللي يمنعها لا يراها نادرة.
لا كثير وقوع.
لا ما اللي ولذلك هي المشكلة في التطبيق، لكن في التنظير لا أحد لا ليس هناك أحد من الفقهاء.
لكن نسأل الدكتور.
خلني بس أكمل. ليس هناك أحد من الفقهاء يقول أن ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا فإنه يمنع أيضا.
أسأل الدكتور محمد.
لكنه في التطبيق أنت ترى نادر
كما
ولا يراه نادر.
إلا إذا حسب نص ابن تيمية إلا إذا كان ليس فيه مصلحة.
نص ابن تيمية قليل مو كمنادر.
إذا لماذا نتحمل هذه المفسدة القليلة بدون أي مصلحة؟
حتى كلام شيخ الإسلام.
فنحن نقول أن هناك مصلحة.
حتى كلام شيخ الإسلام أصل البراءة وانتفاع الناس بما أباحه الله لهم هذا معنى ومصلحة، ليس كذلك دكتور خالد؟
نعم.
فلا يمكن أن.
أنا أريد أن أذكر قضية مهمة جدا. وأنتم أصحاب الفضيلة يعني متخصصون في الفقه وتعلمون أن الفقهاء حينما يتكلمون في كتب المتون والشروح يتكلمون عن الجانب القضائي، أما الجانب الدياني فهم يتحدثون عن في أبواب الوعظ والتأديب والآداب الشرعية وكذا.
جميل.
قد يفهم بعض الناس ونحن نتكلم عن هذه القضايا أننا نتكلم عن الجانب الدياني أو الورع. جانب الورع والتقوى هذا مطلوب عند جميع الأئمة، وهو جانب تربوي كانوا يتعهدون فيه تلاميذهم في أثناء دروس الفقه.
نعم.
أرجو أن لا تغيب عنا هذه
القضية. لكن أيضا شيء آخر يتمم هذا.
نعم.
أن جانب الورع وجانب الاحتياط أمر مطلوب لكنه ليس جانب الوسواس.
نعم.
بحيث أنه مجرد هذا تفصيل يحتاج إلى
حتى في نعم حتى في تحقيق
حتى في جانب العلم الآن جانب المباحث العلمية ومدارس
حتى في تحقيق مناط الورع قد يختلفون، لكن في الجملة الورع مطلوب عندهم بالاتفاق، لكنهم يختلفون في تفصيله. مثلا حينما يتكلمون عن تصحيح بعض العقود في البيع، مثلا على سبيل المثال قضية بيع العينة أو غيره، الإمام الشافعي أو حتى في التطليق مثلا هل ينفذ طلاقها أو لا، لكنهم لا يتكلمون هل يجوز له أصلا أن يطلق بقصد حرمان زوجته من الميراث. هنا سوف تجدهم يكادون يتفقون على أنه لا يجوز له أن يكايد زوجته بتطليقها أثناء مرض الموت المخوف. نريد أن نحرر مفهوم سد الذرائع في هذا الباب. نحن
يعني في فرق بين مقام القضاء ومقام الإفتاء.
أحسن.
الإفتاء يتعلق بديانة الناس،
صحيح،
ويتعلق بالقضاء.
ويؤيد هذا أن بعض العلماء كان إذا سئل وكانت مما تحتمله هذه النظرتان قال يا بني تريد التقوى أم تريد الفتوى؟
نعم.
فالفتوى قد يقول نعم يجوز أنا أعاملك بالظاهر، لكن تقوى الله عز وجل الله مطلع على ما في السرائر. وهذا
حتى الفتوى نعم. تقول إنه إذا نويت وإذا ما نويت، لكن القاضي ما يقدر يقول إذا نويت، لكن الفتوى
القاضي ينظر إلى نعم. عقد أمامه.
فضل الشيخ، هل هناك شيء تتمم به مساحة الاتفاق؟
مقاصد الشريعة، جميع العلماء من استقراء كلامهم كانوا ينظرون إلى مقاصد الشريعة بعين الاعتبار، فما كان مخلا أو عائدا إلى مقاصد الشريعة بالنقض فإنهم يحرمونه.
طيب جميل. في شيء آخر في سد الذرائع من المحكمات؟
أريد أن أؤكد أن من المحكمات قاعدة المباح في الشريعة والاسترسال.
أن الأصل في الأشياء الإباحة.
الأصل في الأشياء الإباحة، ولذلك لما تحدث الإمام الشاطبي وهو بالمناسبة كما لا يخفى من أئمة المالكية،
نعم،
وهو من المؤسسين لهذه القاعدة ومن فرعوا فيها، قبل أن يتحدث عن سد الذرائع تكلم عن
التوسع في المباح وقال إنه من قواعد الشريعة، وانتقد بعض الذين بالغوا في تضييق دائرة المباح وكرهوا بعض المباحات أو حرموها من بعض ولاة المذاهب الأخرى، فقال إن الشريعة الإسلامية جاءت بتأسيس هذه القاعدة وإنما جعلت السد استثناء.
جميل،
فنحن نتكلم إذن عن دليل استثنائي ولا نتكلم عن القاعدة الشرعية،
لسنا نتكلم عن القاعدة الأصلية وإنما القاعدة
الاستثنائية. سياق القاعدة المحرر يعني كما أنه الأصل في المنافع الإباحة وليس في الأشياء، الأصل في المنافع الإباحة، لأن هناك أصلا آخر يعارض هذا الأصل وهو أنه الأصل في المضار التحريم أو المنع.
طبعا إذا قالوا الأصل في الأشياء الإباحة يقصدون الأشياء السالمة من المفسدة، ولا
لا إذا كان ما هي
وإلا فقط تقول الأصل في المنافع فيقال لك يعني المنافع ما تكون المنافع فيها مفاسد.
يا شيخ محمد، أنا الإشكال اللي يشكل على هذه القاعدة أنه في منطقة وسيطة ليس فيها منفعة ولا مفسدة، سنلحقها بأي قاعدة
مرسلة
أي ولذلك أنا أشوف أنه الأصل في الأشياء الإباحة لا يعني أنه إباحة المفاسد، الأصل في الأشياء الإباحة يعني أنه خلق الله سبحانه لنا هذه الأشياء ولذلك فالأصل فيها الإباحة إلا بدليل ومن الأدلة إذا كان ضارا والخلاف لفظي يعني
ما ينبغي هنا هذا القيد يعني يهمنا حتى في قضية سد الذرائع، قضية التقييد بالمنافع يهمنا في قضية سد الذرائع.
لا بعض الأشياء ما فيها منفعة، الأشياء اللي ما فيها منفعة حلال ولا حرام؟
حتى المباح نافع.
لا الذي ليس فيه منفعة،
نعم
ليس فيه منفعة إطلاقا،
نعم
إطلاق هذا أقرب إلى الحرمة منه إلى الحل.
ليش يعني؟
لا ليس فيه منفعة إطلاقا
الجل.
لا ما أعطني مثال لشيء ليس فيه منفعة غالبا.
يا أخي أنا أجلس جلسة أشرب شاهي فيها
وليس فيها نص،
هذا إهدار للوقت، وهو إهدار للوقت محرم،
هو أغلب وقتنا أغلب أوقاتنا مهدرة يا شيخ.
لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بكثرة الاستغفار.
لا بس
لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بكثرة الاستغفار.
لا هذا معنى
إتلاف الأوقات، إتلافها
هذا محرم،
إتلافها وإن
كان ما شغل الشيء،
إتلاف الأوقات وإن كان يعني ربما تقول إنه هو في الحقيقة مضرات.
إذا أديت فرض العين عليك يا شيخ ثم بقية الوقت جعلته في راحة واسترخاء فلم ترتكب محرما، إنما فاتك ميدان التنافس.
كيف تقول بالتحريم يا شيخ إذا أمام مستندك؟
نعم
ربما هذا حفزه على طاعاته. المهم
لا أنا أعطيه الدليل.
نعم
والذين هم عن اللغو معرضون. الحقيقة أن نحن نشهد خصوصا مع مقدم شهر رمضان نشاهد لغوا عظيما يفتك بالأوقات.
اللغو يا شيخنا هو لون من ألوان الشطط والاعتداء والوقوع في الأعراض.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكن الشيخ يتحدى كثير من الناس
ويقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع،
وذكر
منها العمر عن حالة العادية الوقت إهدار العمر. يا أخي
عندما قال لا أزيد عليها قال أفلح إن صدق.
نعم لكن لم يقل إنني أجلس عاطل هكذا فارغ مستلقي تنبل، هذه محرمة يا أخي.
الآن لا أتكمل صحيح. اسمح لي يا
لا إهدار الأوقات وإلغاء الأوقات هذا أقرب إلى التحريم منه إلى الإباحة.
يا دكتور أحمد لكن عندي تعليق. أنقذنا لأنه ترى أغلب أوقاتي أنا وبعض المشاهدين بتصير حرام الآن لأنه إحنا بعض الأحيان نجلس والله ما عندنا لا شغل لا نسبح ولا نستغفر ولا نذكر الله جالس نتكلم كلام عادي. الآن السؤال
سأسأل
عن هذا الوقت
سأسأل عنه يوم القيامة.
الجنة ليش منازل؟
نعم
ليش منازل الجنة؟ ليست منزلة واحدة، الجنة منازل.
الله سبحانه وتعالى عندما يسألنا عن هذا الوقت يسألنا عبثا أو يسألنا لأنه ائتمننا على
إذا
هذا
سألني عن وقتي ووجدني إذا سألني الله عز وجل عن الوقت عن وقتي وجدني أديت الصلوات الخمس والفرائض والصيام وما يتعلق بها وما أوجبه علي وما استحبه أيضا بعض وفعلت شيئا مباحا لا يتصور
الشيخ
لا
يتصور. دكتور محمد أستاذ في أصول الفقه ونحن نتعلم في مدرسته. سؤالنا محدد يا دكتور،
نقول
بدون أنا أسألك وأنت قبل قليل قلت الوعظ له مجالسه ونحن في مجلس الدرس. أسألك سؤالا محددا، جلسة يجلسها الشخص وقد أدى ما افترضه الله عليه واجتنب ما حرمه الله عليه
لكنها تكون لمحض الاسترخاء، سواء كان استرخاء طبي ولا استرخاء من نفسي الذي تحدث عنها الدكتور. هل تقول بقولك السابق بتحريمها؟
إذا كان
إن قلت بهذا فهذا استدراك على الشرع.
لحظة، إذا كان استرخاء مثل ما يقول لإراحة النفس وتنشيطها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى،
استرخاء لم يستحضر في هذه النية، نحن ندعوها يستحضر، لم يستحضر في هذه النية.
أما الاسترخاء
لم يستحضر في هذه
النية، الذي لا يستحضر فيه الإنسان نية أبدا
فهو محرم.
لحظة دقيقة، الاسترخاء الذي لا يستحضر فيه الإنسان نية أبدا وإنما يهدر فيه وقته ويضيعه فهو مسؤول عنه، وسؤال الله سبحانه وتعالى
على هذا محرم. هو مسؤول، الإنسان مسؤول عن كل شيء، هو محرم.
نعم هو، أنا أقول هذا محرم. سؤال الله سبحانه وتعالى عن هذا الوقت فهو علامة التحريم، أن يضيع الإنسان وقته وأن يهلكه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى.
هذا إهلاك.
لا تسألنا عن نعيم هذا اليوم شيخ، لا يدل هذا على التحريم.
هذا غيب، هذا منك دكتور لعلك
تتأمل. يعني أنا من البداية وأنا تحدثت عن الفرق بين مقام التربية والوعظ وبين مقام الحكم والقضاء والفتوى في الحلال والحرام. إذا كنا نتكلم عن التربية والوعظ فنعم، لكن هذا البرنامج ليس مخصصا للجانب التربوي.
نعم.
أنا أريد أن أؤكد للإخوة المشاهدين أننا نتكلم الآن عن مفصل الحلال والحرام، وسنبني عليه بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالأفراد وتتعلق بالأمة، ولذلك جانب الديانة والورع والتقوى والزهد هذا يجب أن يتعاهد الإنسان فيه نفسه من غير أن يحرم فيه حلالا على أحله الله سبحانه وتعالى.
هو الشيخ محمد يمكن توضيح،
والله عز وجل أباح التمتع بالمباحات والتنزه والنظر في الأرض والسير فيها دون أن يكون هناك يعني قيد من مثلا تحقيق مصلحة محددة. مجرد التمتع بالمباح هذا فيه استغناء عن
المحرم، هذا استغفار للنية،
هذا نوع من نوع من المطلوبات.
توهمت معنى لكلام الشيخ محمد قد لا يكون صحيحا، لكن أتوقع أنه مقصود الشيخ محمد أنه لا شك أنه الإسراف في الإهدار، في إهدار الوقت لا شك أنه لا يجوز، الإسراف في شرب الماء، في النوم، في غيره، حتى الإسراف بعض الأحيان في الصلاة نهى الله سبحانه وتعالى عن الإسراف. لكن والأصل في الأشياء النافعة قد لا تكون الإباحة يا شيخ، الأصل في المنافع قد تكون الاستحباب، لكن الأصل في الأشياء التي ليست نافعة وليست ضارة الأصل فيها الإباحة.
صحيح.
كما أمر أظن ما تختلف يعني معنا في هذه.
أنا أريد أنا كتقعيد، لكن أنا أريد مثال لشيء غير نافع وغير ضار. أنا أعتقد أنه يعوزنا المثال الصحيح.
ما الفرق بين المباح والمستحب؟ أبعطيك مثال، أبعطيك سؤال، ما الفرق بين المباح والمستحب؟
المستحب يقرب من طاعة الله سبحانه وتعالى.
لا، فيه منفعة، فيما يتعلق بالمنافع، فيما يتعلق بالمنافع.
أنا أعطيك مثال يا دكتور، يعني افترض أخذنا هذا القلم وأخذنا نتناقش لمدة الحلقة كلها من أين صنع وأين صنع وكم قيمته وكيف خطه، ما حكم هذا العمل؟ وليس لنا نية إلا فقط أن نستمتع بالحديث،
وليس هناك هدف صناعي ولا تقني ولا حظائي ولا،
ولم نستحضر أنه به سنكتب آيات قرآنية.
لا شك، هذا مكروه وليس مباح.
طيب أنا بحط الكأس هذا هنا أو بحط هذا الكأس هنا، هل هذا مثل يوم شرب اليسار؟
هذا تصرف جبلي.
الآن شوفني الآن، حطيت هذا وحطيت هذا هنا، هذا ما في، لكن لو شربت باليسار حرام. لو شربت باليمين مستحب. وهذا التصرف مباح، ما في لا مفسدة ولا منفعة.
لا، في منفعة
اني احط الان زي كذا،
في منفعة. وضعت الكأس تخليت بيه عنك، هذا تصرف جبلي.
طيب انا ارى ان لا تاخذ جبلي، لا تاخذ بقضية الدار.
الاصل في الاشياء، الاصل في الاشياء الاباحة، وعلى قول الشيخ أن الأصل في المنافع الإباحة.
لكن يريد أن نتكلم عن كلمة لا تسلم لك يا شيخ، قلت حتى الإسراف في الصلاة أرى أن هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود.
لا
إلا إذا كان الإسراف عندك تعريف معين له في قضية الإسراف.
كثرة السجود، كثرة السجود لا تساوي إسرافا.
نعم، إذن هذا هو تحرير المعنى.
الإسراف في
الذي يقوم
في الصلاة، الذي يقوم ولا ينام، والذي يصوم ولا هو عبادة،
لكن ينشغل بها عما هو.
إذا وصل إلى السرف، السرف هو مجاوزة الحد المشروع. فلا شك
فهذا التوضيح جيد حتى لا يكون هناك لبس.
فنقول يعني الأشياء لا تخرج عن كونها منفعة أو مضرة، فإن خرجت عن كونها منفعة أو مضرة فإنها محرمة أو مكروهة.
احنا عندنا الآن 4 دقائق، نريد أن نسأل سؤالا.
أول شيء الحقيقة بغالنا أدلة، بغالنا نتكلم عن الأدلة، لكن دخلنا في موضوعات قد تكون ما كانت مرتب لها لكنها مفيدة أيضا. قبل هل 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 مفهوم سد الذرائع هو مفهوم خاص بالمسلمين أو بالشرعيين، ولا مفهوم سد الذرائع هو شأن عام في عند المسلمين وعند غيرهم وعند الشرعيين وعند غيرهم
عند الأطباء وعند
الملوك؟ تفضل الشيخ أحمد.
لا يعني هو تأكيد لكلامك أن قاعدة الشريعة في سد الذريعة هي قاعدة كما يسندها صحيح النقل يسندها صحيح العقل، وعليه فكل ما في كل مهنة وفي كل مجال وحتى في القوانين الوضعية وحتى في يعني تعامل الطبيب مع مريضه الجميع، وقد نص الفقهاء على مثل هذه المعاني وبينوها على أنه كما أن الطبيب يمنع على من يتداوى عنده شيئا من مباح الطعام سعيا إلى 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 الوصول للشفاء بأمر الله، فكذلك طبيب الشرع العالم بالشريعة كذا يعمل بهذا المقتضى. وعليه فسد الذريعة كما ذكر دكتورنا قبل قليل لنا ونحن تحت الهواء ولعل مناسب أن يفيض فيه، هو من محاسن دين الإسلام إذا جاء وفق مقتضيات الشريعة.
هل هناك نظام يا شيخ، هل هناك نظام في العالم أنظمة سواء شرعية ولا غير شرعية لا تراعي سد الذريعة؟
نعم، الحقيقة أنا أقول أن هذا الموضوع، موضوع سد الذرائع، كونه يطرح ويعار ويعطى هذا الاهتمام من قبل الإسلام والمسلمين، هذا يدل على أن هذه الشريعة شريعة منصفة تسعى إلى الحق ولا تبرر نفسها الضرر بالناس، وهذا على نقيض القاعدة والمبدأ اليهودي الذي يقول الغاية تبرر الوسيلة، finals justify means، فاينلز يعني النهايات والغايات، جستيفاي يعني يبرر أو يسوغ، مينز الوسائل. وهذا المبدأ قال به أحد علماء النفس في فترة فرويد وهو ألفريد إدلر، كان يقول هذا المثال، وهذا يصدقه قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني نفعل المحرمات من أجل أن نصل إلى مصلحتنا. أما الإسلام فلا يعرف مثل هذه الأمور، ولذلك هذا الحقيقة من محاسن هذه الشريعة التي بعث نبيها رحمة للعالمين.
نعم، فضل دكتور.
يعني الآن المذاهب القانونية الغربية ما زالت إلى اليوم هي تتطور حتى يعني تقارب ما وصل إليه الفقهاء في الإسلام، ولذلك قاعدة التعسف في استعمال الحق، ويمكن الشيخ أحمد يعني من أعرف الناس بها بحكم أنه يزاول القضاء، منع التعسف في استعمال الحق، هذا قانون أو نظرية أو قاعدة قانونية وصل إليها القانون الغربي في القرنين الماضيين، وهم الآن يعني مستبشرون بهذا الإنجاز الكبير، ولا يعلمون أن فقهاء الشريعة قد تكلموا من قديم عن أنه لا يجوز للإنسان أن يزاول حقه إذا كان يترتب عليه أو يفضي إفضاء قريبا إلى مفسدة راجحة أو يضر بالآخرين.
فهذه
هي في الحقيقة هي بضاعتنا استفادوا منها.
نعم، تفضل الشيخ محمد.
أقول أن سد الذرائع هو مصداق عقلي، يعني جميع العقلاء في تصرفاتهم الشخصية وفي حياتهم العادية يميلون إلى سد الذرائع دائما، والشخص الذي لا يسد الذريعة ليس بعقل، لا يسد الذريعة يدرأ الشر عن نفسه، بمعنى سد الذريعة أي درء الشر عن النفس، فهذا من مطالب العقول الأولية. ولهذا ابن القيم عندما تحدث عن سد الذرائع وناقش كلام الشافعية وأراد أن ينفي القول بالمنع من سد الذرائع عن الشافعي، أثنى على عقل الشافعي وفطنته وعلمه، وقال إن مثل هذا القول لا يمكن أن يرد من مثل الشافعي في عقله وفطنته وفهمه.
جميل، فهو من
نبين هذا، نبين في الحلقة الثانية.
لا هو لا شك، لا شك أنه يا شيخ أصل سد الذرائع، أصل سد الذرائع من محاسن الشريعة
لا شك،
ومما لا يختلف فيه الفقهاء،
لكن الخلاف وجهة بينهم نظر الشافعي.
نعم، الخلاف بينهم في درجة تطبيق سد الذرائع في بين من يعني يأخذ بزيادة في سد الذرائع ومن يخفف هذا المبدأ، لكن أصل
كثيرا
في مقام المحكمات يفترض أن لا يثرب أحد على أحد ما دام في منطقة الاجتهاد، وقد أشار شيخنا الشيخ محمد إلى شيء من هذا، وأنه هناك منطقة هي محل اجتهاد هذا الذي أشار إليه حتى لا ينفي الدكتور محمد أنه أشار إليه. أشار إلى أنه هناك منطقة
تعودت أني أنفي
أخشى أنك تمشي لأنه بمعنى وسبق ذكر هذا أنه إذا كان النص ذاته محل بحث واجتهاد في فهمه وما يقيده أو صحته أو ضعفه أو ما يدعي عليه، فكذا الوسيلة الموصلة إلى 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 ذلك المحرم وفهمها والاعتبارات المحيطة بها.
نعم، في الحلقة القادمة سنكمل فيما يتعلق، سندخل في الخلاف. احنا ظننا الحلقة الأولى سوف تكون حلقة توافق وحلقة اجتماع وإحكام،
ما شاء الله وكانت أي إحكام
واتفقنا على أشياء
وكانت كذلك
إلا في قضية الوقت. أنا أقول
مكروه
إهدار الوقت عندكم مباح وجائز.
لا مكروه،
وأنا أقول إنه متردد بين الكراهة والتحريم.
هذا تراجع طيب، هذا تراجع حسن،
ما تراجع، هذا الحقيقة
بين الكراهة والتحريم.
الحلقة كانت اتفاقات والزيادة. مشاهدين الكرام، نلتقيكم بإذن الله في غدا في مثل هذا الموعد، ولكن قبل أن ننصرف من هذا اللقاء، كان فضيلة المشايخ توافقوا على أن كل ما ثبت به النص سدا للذريعة فإنه محل توافق بين الفقهاء رحمهم الله وليس هناك خلاف، وكل ما أفضى قطعا إلى سد الذريعة فإنه أيضا محل خلاف، ولو وقع خلاف محل اتفاق، ولو وقع خلاف فإنه لخلافهم في هل هو قطعي أو غير قطعي، لكن لا أحد أفضى إلى محرم. نعم، كل ما أفضى إلى محرم قطعا فهو يمنع سدا للذريعة، وإن وقع خلاف بين الفقهاء فهو لاختلاف في قطعية إفضائه للمحرم، وما يفضي إلى حرام لكن مصلحته أعظم فإنه لا يمنع اتفاقا.
المصلحة المعتبرة، كما
المصلحة المعتبرة، وما كانت المفسدة منه متوهمة إفضاء
تكلم رسمي باسم محمد السعيد
أو 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 نادرة أو نادرة فإنه لا شك أنه أيضا لا يمنع، وأن الأصل في الأشياء الإباحة على قول الثلاثة المشايخ، والأصل في المنافع الإباحة على قول فضيلة الشيخ، وأن مبدأ سد الذرائع هو مبدأ متفق عليه بين جميع الفقهاء، وهو من محاسن الشريعة، وإن كان يقع خلاف فهو في درجات التطبيق لهذا المبدأ. غدا بإذن الله سوف ندخل في الخلافات الفقهية في هذا المبدأ وفي التطبيقات السابقة، وإلى أن نلتقيكم غدا بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حانت مواعيد الحوار، الروح فيها حاضرة، الفكر يرحل في فضاء الفقه بعد العاشرة،
بالأجر والأجرار فيض من رؤى متناثرة.